بداية الشوط الأول وبداية الشوط الثاني وبداية الشوط الثالث والرابع والسابع، لا في نهايته. إذا انتهيت من الشوط السابع تتجه لتصلي ركعتين خلف المقام. والذي عليه على التحقيق من العلماء أنه ليس هناك تكبير في نهاية الشوط، لكن لو كبر الإنسان لا شيء عليه، لأن التكبير هو من جنس الذكر. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا حاذى الحجر الأسود، فحمله بعض أهل العلم على بداية الشوط، وحمله آخر على بداية الشوط ونهايته، ومن نهايته الشوط السابع. لكن الذي يظهر لي أنه الأولى هو أن التكبير في بداية الشوط، في بداية كل شوط، وهو سنة من سنن الطواف، لا يترتب على تركه شيء أو على الإتيان به شيء. وكذلك يقال في نهاية السعي، فإنه بعد أن ينتهي الإنسان من السعي يخرج ولا يقف للدعاء. يقول: ما مقصود بعض الفقهاء في عباراتهم عندما يقول تكلمون عن الذهب أن يقول المموه بهما وأصله من غيرهما؟ يعني المموه بالذهب والفضة وأصله من غير الذهب والفضة، كان يكون حديد أو نحاس ومطلي بماء الذهب، يعني مصبوغ بصبغة نسبة الذهب فيها يسيرة، مجرد لون وليس فيه جرم، هذا المقصود بالمموه. يقول: هل يجوز استعمال الأكواب والفناجيل التي لونها أصفر وليست من الذهب؟ نقول نعم، إذا كانت مصنوعة من غير الذهب والفضة، ولو كان اللون من جنس لون الذهب والفضة لكنه ليس فيه تمويه من ماء الذهب والفضة وإنما مجرد لون، فهذه لا تدخل في النهي. هذا يسأل عن استعمال الجوال داخل الحرم، تلفون الجوال وجد للاستفادة من عند الحاجة إليه، ولكن الناس في هذا الزمن صاروا يسيئون استخدامه، حتى إنهم يأتون به للحرم أو غيره من المساجد وتأتيهم مكالمات أثناء الصلاة أو أثناء الطواف، ويشتغلون به أو بإغلاقه بعد أن يؤذي صاحبه ومن حوله. وكما نعلم الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهذا المطاف وهذا الحرم تسكب فيه العبرات، فلا ينبغي للإنسان أن ينشغل عن عبادته بمثل هذه الأمور التي 90 أو 95% منها تافهة وليست ذات بال أو أثر، وليس هناك مهم منها إلا النذر اليسير، ومع هذا يتأذى المصلي أو الطائف ومساحة كبيرة ممن حوله من الناس تصل إلى أكثر من 100 شخص كلهم ينزعجون بصوت هذا الجوال، وأحيانا يكون صوت المنبه في الهاتف الجوال على نغمات موسيقية أو أغاني يرغب فيها صاحبه، فيكون بيت الله مجالا لإظهار الموسيقى فيه، وهذا معصية، واستحلاله من كبائر الذنوب. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمن يستحل الناس فيه مثل هذا الأمر، وقال ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. فالواجب على الإنسان عندما يريد الدخول إلى بيت الله أن يغلق الجوال ويفرغ نفسه للعبادة، أو يترك الجوال في سيارته، وليس هناك مكالمات مهمة ستأتيها أثناء وجوده في بيت الله، ويفرغ ذهنه لمناجاة ربه والتعبد، لا أن يكون يبيع ويشتري أو يضحك ويمزح وهو في بيت الله. وأحيانا يأتي للإنسان، وخاصة إذا كان صاحب تجارة، تأتيه مكالمات بيع وشراء، فيبيع ويشتري في الحرم أو في المسجد، وهذا محرم، فليتنبه لهذا العقلاء ومن يستحون من الله. يقول: كل الناس الآن يقرؤون القرآن، فهل تجوز القراءة لكل الناس دون أن يتعلموا قراءة القرآن؟ هذا السؤال يا أخي ما هو واضح. أولا يجب أن يكون أهم ما نتعلمه هو القرآن، لأن القرآن هو كلام الله وهو نظامنا في الدنيا والآخرة، هو النظام الذي وضعه خالقنا الذي هو أعلم بحالنا لكي نسير على ما جاء فيه من تعليمات من حلال وحرام ووعد ووعيد. ولهذا يجب أن يتعلمه الأطفال من حين يدركوا، وأن يعرفوا ما هو المطلوب منهم نحوه من الاحترام والتقديس. وإذا كان الإنسان قد كبر وهو لم يتعلم القرآن فهذا عيب فيه، وعليه أن يبادر من الآن قبل أن يصلي الفجر ليحفظ ما يتيسر من القرآن، ويجتهد في تحصيل ما يستعين به على القراءة في صلاته وفي غيرها. وهذا القرآن قراءته ليست بالمجان، فضلا عن أن تكون فيها تضييع للوقت، بل هي كسب ومغنم. من قرأ منه حرفا فله 10 حسنات، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. والصحابة رضي الله تعالى عنهم أول ما تنزل الآية يتعلمونها ويحفظونها ويحفظونها أولادهم ونساءهم، ويقولون: ما كنا نتجاوز 10 آيات حتى نتعلم ما فيهن من العلم والعمل، فتعلمنا العلم والعمل جميعا. وهكذا يجب أن يكون أهل الإسلام، وليس القرآن حجر على فئة معينة هم الذين يقرؤون. القرآن نزل للناس كافة وليس خاص بفلان وعلان، وليس هناك خصوصيات في هذا الدين، إنما أكرمكم عند الله أتقاكم. يقول بعض الناس يرفعون أرجلهم أثناء السجود، فما حكم هذا؟ نقول السجود لا بد لكي يصح أن يكون على سبعة أعظم: القدمان والركبتان واليدان والجبهة مع الأنف، وإذا رفع واحد منها لعن صاحبه حتى يضعه، ولا يصح السجود بدونها إلا للعاجز. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا السجود وهو أن يكون على أطراف القدمين والركبتين واليدين والجبهة مع الأنف عضو واحد. يقول هل تدخل سنة الطواف في سنة الفجر أو العشاء؟ نقول لا، سنة الطواف عبادة مستقلة جزء من الطواف، ولا تدخل ضمن الرواتب وغيرها. تحية المسجد يجزئ عنها ركعتي الطواف، لأن الطواف تحية للمسجد. بعض الإخوة خطوطهم ضعيفة فلا أستطيع قراءتها، فيعذرون عدم الإجابة عليها. يقول توفي والدي وقد أوصى بربع ماله وهو بيت مؤجر، وسؤالي هو أني قد أقمت فيلا لسكن أولادي، وقد لحقني بعض الدين تصل إلى 90,000 ريال، فهل يحق لي أخذ من هذا المبلغ، علما أنه ذكر في الوصية أن من احتاج من الذرية فله أن يأخذ ولا حرج حتى لو تركت الأضحية؟ نقول إذا كانت الوصية كما ذكرت بهذا النص فإنه يحق لك أن تأخذ ما دمت محتاجا كما جاء في سؤالك. يقول ما حكم المرأة إذا رآها الرجل وهي تصلي؟ أولا يجب أن تكون المرأة متسترة ولا يبدو من جسمها شيء، إذا كانت في غرفتها ليس عندها رجال إلا وجهها، فالوجه لو ظهر وهي تصلي في غرفتها فإن صلاتها صحيحة، لأن الوجه بالنسبة لصلاة المرأة ليس بعورة، ليس للمرأة وإنما لصلاة المرأة. وأما إذا كانت المرأة بحضرة رجال أجانب فإنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها بما في ذلك وجهها، فالنساء اللاتي يصلين في الحرم والرجال يمرون قريبين منهن يلزمهن أن يغطين وجوههن ولا يبدو من أجسامهن شيء للرجال، لأن المرأة بالنسبة للرجل الأجنبي كلها عورة. يقول ما حكم مرور المرأة أمام المصلي؟ مرور المرأة أمام المصلي دون سترته تقطع الصلاة، هذا إذا كان يصلي منفردا أو كان إماما، أما المأموم فمرورها لا يؤثر على صلاته لأن سترة الإمام سترة للمأموم. هذا يقول قال لي صديقي أوصل سلامي إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند زيارته فهل أفعل؟ نقول نبينا صلى الله عليه وسلم قال لنا صلوا علي حيث كنتم صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. فكلما صلى الإنسان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها تبلغه ولا يحتاج إلى أن ترسل مندوب يبلغ سلامك أو صلاتك على المصطفى عليه الصلاة والسلام. يقول كانت قد أخذت زوجتي حبوب لإيقاف الدورة لوقت معين لأداء العمرة إلا أن الدورة لم تتوقف فهل بعد الطهر يلزمها الرجوع للميقات؟ نقول إذا كانت أحرمت عندما حادت الميقات أو مرت بالميقات فإنها إذا طهرت تأتي للبيت تطوف وتسعى وتقص شعرها ولا تحتاج للرجوع. أما إذا كانت لم تحرم من الميقات فإنها إذا طهرت تذهب إلى الميقات الذي مرت به وتحرم منه ولا تحرم من دون ذلك. هذا يسأل يقول إنه تخرج في كلية الشريعة والقانون وفي بلادهم تطبق القوانين الوضعية فهل إذا اشتغل بمهنة المحاماة يكون على وزر في ذلك؟ نقول إذا كان يشتغل بهذه المهنة لمن يظهر له أنه محق ويريد أن يظهر الحق لصاحبه ويدافع عن حقه فإن هذا على أجر وخير. وأما إذا كان لا يريد أن يتكسب ويقلب الأمور ويغير الحق إلى باطل والباطل إلى حق ويحتال فإن هذا لا يجوز له هذا العمل. يقول بعض الناس يأخذون التين من الأشجار قبل أن يستوي ثم يضعونه في زيت لكي يستوي ويكبر ويبيعونه بسعر أكثر ما حكم هذا العمل؟ إذا كان هذا العمل يبين للمشتري ما مر به وهذا لا يكون سببا في فساده أو نتوج ضرر عنه فلا بأس به. أما إذا كان هذا نوع من الاحتيال والغش على الزبائن بحيث أنهم يظهرون التين على غير حقيقته ويكبر بحجم غير طبيعي ويكون في هذا ضرر على الناس فعمله هذا يعتبر من الغش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غش فليس منا. ولما وضع يده في صبرة طعام وجد فيها بلل قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال قد أصابته السماء يعني المطر. قال لا تفعل، أفلا جعلته في أعلاه حتى يراه الناس؟ من غش فليس منا. يقول: ما حكم الدراسة في بلاد الكفار علما أنني يساهم بعض الوقت في عمل إسلامي؟ نقول: إذا كانت هذه الدراسة لا توجد في بلاد المسلمين وبلادك بحاجة إليها وأنت تقوم بالدعوة إلى الله فإن هذا لا بأس به، أما إذا كانت بإمكانك أن تحصل هذه العلوم في بلاد إسلامية بنفس المستوى فإنه لا يجوز للإنسان أن يبقى في بلاد الكفار في أمر لا يحتاجه المسلمون إليه ولا يتوقف مصالحهم عليه. يقول: كانت لي بنت مريضة فنذرت إن شفاها الله أن أذبح ذبيحة لوجه الله، يقول: فكلما احتفظت بمبلغ الذبيحة في مكان معين لا أجده عندما أرغب في شراء الذبيحة، في آخر الأمر ذهبت واشتريت ذبيحة فماتت، فما الحكم في نذري هذا؟ على كل حال هذا نذر طاعة ويلزمك الوفاء به، والنذر مكروه وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. وقال عليه الصلاة والسلام: من نذر أن يطيع الله فليطيع، من نذر أن يعصي الله فلا يعصي، فيلزمك الوفاء بهذا النذر طيبة به نفسك، وواجب عليك أن تقوم بتنفيذه لأن هذا قربة لله تعالى. يقول: ما حكم لبس خاتم الحديد للرجال والنساء؟ نقول: جائز، بدليل الرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوجه المرأة، قال له: التمس ولو خاتما من حديد، فدل ذلك على جواز لبسه. هذا يسأل عن التكبير على الصفا والمروة واستقبال القبلة، نقول: السنة للإنسان عندما يقف على الصفا أن يستقبل القبلة، كذلك عندما يقف على المروة أن يستقبل القبلة ويكبر ويدعو الله تعالى ويهلل ويحمد ويثني على الله جل وعلا. يقول: هناك نساء صلينا المغرب قصرا مثل الرباعية ركعتين، فما الحكم؟ نقول: صلاتهم باطلة لأن المغرب لا تقصر، إنما هي ثلاث، القصر إنما هو للظهر والعصر والعشاء، وعليهن أن يعدن الصلاة ثلاثا في الحال مع التوبة إلى الله. يقول: إذا دعاني صديقي إلى وليمة عرس وأنا ليس لي رغبة في الحضور هل علي إثم؟ نقول: اعتذر له وبين عذرك، أما أن توافق وتتركه فلا. ولهذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها من يأباها ويأتي إليها من لا يدعى إليها. هذا يقول اشتريت من شخص بائع في الساحة حاجة، وعندما أردت أن أعطيه النقود هرب من البلدية فلم أعطه، فما الحكم؟ الحكم أنك تبحث عنه في الليالي الأخرى أو الأوقات المشابهة للوقت الذي اشتريت منه فيه لعلك تجده وتعطيه حقه. فإذا تعذر عليك ذلك وأردت السفر فإنك تتصدق بها عنه. هذا يسأل يقول هل يجوز للإنسان بعد التحلل من العمرة أن يأتي أهله؟ نقول نعم، إذا طاف وسعى وحلق شعره أو قصره وهم كذلك فإنه يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. هذا بالنسبة للعمرة. وأما بالنسبة للحج فإنه إذا رمى وحلق وطاف وسعى فإنه أيضا يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. يقول أنا لي هذه هي العمرة الثانية بين العمرة الأولى والثانية يوم واحد، وحرقت في المرة الأولى بالموس، فهل يجوز لي في المرة الثانية حلق شعر رأسي علما أنه لا يوجد فيه شيء؟ هذا من بيان أن تكرار العمرة ليس متفق مع الهدي النبوي. وعلى كل، فالإنسان إذا وقع في مثل هذا فإنه يمر الموسى على رأسه وسيجد شيئا ولو أقل من ملي يأخذه الموسى. يقول لي يجوز أن أعمل عمرة عن خالتي وهي متوفاة وعن نفسي عملت عمرة؟ هذا سبق أن جبنا عنه قبل قليل وقلنا أن تكرار العمرة ليس من السنة، لكن لو عمله الإنسان صح ذلك. والأفضل أن تأتي بعمرة عن خالتك إذا أتيت مرة ثانية. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.